بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح في فصل وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم: وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أو يشفوا مريضه، أو يردوا غائبه، ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشرك الجاهلية، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تحذير من المنكرات والمخالفات الشرعية التي هي من جنس المعاصي وبأنواعها من الكبائر والصغائر، ونبه على تحريمها وعلى وجوب اجتنابها، وأنه يجب على المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم في هذا الأمر، وأن ينصح بعضهم لبعض، وأن يأمر المسلمون بعضهم بعضا بالمعروف، وينهى بعضهم بعضا عن المنكر. ذكر جانبا آخر من جوانب المخالفات، وهو ما يتعلق بالشرك، والشرك أعظم من المعاصي، ولهذا قال المصنف: وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله. فهذا دليل على أن الشرك أنه أعظم من الذنوب، وهذا دلت عليه النصوص، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر الله عز وجل أنه لا يغفر الشرك، وهذه الآية في من لقي الله بالمخالفة من غير توبة، أن الشرك لا يغفره الله، وما دون ذلك داخل تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما من تاب من الشرك ومن النفاق ومن غيره فإن الله يغفره، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء: هذه الآية في مغفرة الذنوب، إذا تاب العبد منها فإن الله يغفر الذنوب جميعا، وأما إذا لقي العبد ربه بالمخالفات فهذه المخالفات على قسمين: ما يكون من قبيل الشرك فهذا لا يغفره الله، وما كان من قبيل الذنوب والمعاصي فهذا داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب عليه. والشرك الأكبر محبط للعمل مهما بلغ، كما قال الله عز وجل في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لاحظوا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن قبله من المرسلين. يقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك محبط للعمل، لا يبقى مع الشرك عمل، ولهذا المشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش ومن مشركي قريش كانت لهم أعمال صالحة، وكانوا يقومون على خدمة البيت، وكانوا يصلون الأرحام، وكانوا يكرمون الضيف، وكانوا يعطفون على اليتيم والفقير، لهم أعمال صالحة كثيرة لا ينكرها أحد، لكنهم لم يحققوا التوحيد ولم يخلصوا العبادة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار حتى يؤمنوا. وحتى ينطق بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أنكروا هذا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، كيف يجعل الآلهة إلها واحدة؟ الأصنام التي تعبد حول البيت أكثر من 300 صنم كانت منصوبة حول الكعبة تعبدها قريش وقبائل العرب، قالوا كيف نترك هذه الآلهة ونخلص العبادة لله عز وجل؟ فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وتبرأ من شركهم ومن كفرهم ولو كانوا من أقرب الناس. وقامت الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أقرب الناس إليه من قريش من أعمامه وأقاربه على هذه المسألة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخلصوا العبادة لله، وهم يقولون نعبد الله ونعبد غيره. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وكفار قريش كانوا يعبدون الله ويصرفون العبادة لله عز وجل ويحجون البيت ويذبحون لله وينذرون لله، لكنهم يشركون في عبادتهم. فلم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى يخلصوا العبادة لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الذي جاءت به الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا الذي جاءت به الرسل. فيجب على المسلمين أن يفقهوا هذه المسألة العظيمة التي عليها مدار الخصومة بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم، والتي من لقي الله عز وجل بها أي بشيء من الشرك فإنه لا ينفعه عمل، ولو صلى ولو صام ولو زكى، لأن الشرك محبط للعمل بنص كتاب الله، ليس هو قول عالم فيرد، وليس هو رأي لأحد العلماء فيؤخذ منه ويرد، وإنما هو قول رب العالمين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ثم انظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى العبادة وما معنى الشرك، فإذا كانت هذه الآية قاطعة بأن الشرك يحبط العمل، يجب على الأمة بعد ذلك أن تعرف العبادة ما حقيقتها وأن تعرف الشرك ما حقيقته، فتخلص العبادة لله عز وجل، تخلص العبادة لله عز وجل. كذلك دلت السنة على أن الشرك لا يغفره الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفر منه شيئا، وديوان لا يبالي الله به شيئا. فالديوان الذي لا يترك منه شيئا حقوق العباد فيما بينهم، فإن الله يأخذ للمظلوم مظلمته من ظالمه يوم القيامة ويقتص له منه، فلا يترك منه شيئا. ولهذا قال العلماء حقوق العباد مبناها على المشاحة، لا بد لكل مظلوم أن يأخذ مظلمته إلا أن يعفو. والديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا الشرك، لا يغفر الله منه شيئا إلا أن يتوب العبد إلى الله ويقلع عن الشرك ويندم ويعقد العزم على أن لا يعود، فمن تاب تاب الله عليه. وديوان الذي لا يبالي الله به شيئا ذنوب العباد فيما بينه وبين ربه، فإن الله عز وجل إذا لقي العبد بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وهو على السنة وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تعظيم سنته، فإن الله يكفر بالتوحيد وبالسنة الكثير من الذنوب والمعاصي. فإذا الشرك أمره خطير، ولهذا ما من عالم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلا وهو يحذر من الشرك، ولا يتهاون في أمر الشرك إلا جاهل. الشرك خطير، وهو أشد من الزنا وأشد من شرب الخمر، فالمسلمون بحمد الله كثير منهم يتنزه عن الزنا ويتنزه عن شرب الخمر وعن أكل الميتة وعن الربا، ولكن كثير من المسلمين قد يقع في الشرك وهو لا يعلم، فيجب عليهم أن يتفقهوا في دينهم. وهذه المسألة يجب أن يتعلمها المسلم قبل كل شيء، لأنها أصل الدين. ومن لقي الله بالتوحيد فهو في الجنة، وإن كانت له ذنوب قد يعذب عليها أو قد يغفرها الله عز وجل، لكن الموحد مآله إلى الجنة. وأما من لقي الله بالشرك فإنه في النار والعياذ بالله. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فكل من مات وهو يدعو الأنداد من دون الله عز وجل دخل النار. فهذه قاصمة الظهر، من لقي الله بالشرك والعياذ بالله فإنه مخلد في نار جهنم. فيجب على المسلمين أن يتفقهوا في هذه المسألة، ولا يغضب بعضهم إذا ما نصح وكان هو على خطأ أو أهله على خطأ، يقول أنتم تذموننا وأنتم تعيبون ديننا. والله ما نقول هذا ولا نتكلم بهذا إلا للنصح لإخواننا ولحبنا لنجاتهم وأن ينجيهم الله عز وجل بالتوحيد. ليس المقصود هو ذم المسلم، ولكن المقصود هو نصحه وحب الخير له وأن ينجيه الله عز وجل. فهذا الذي نحبه لأنفسنا ونحبه لإخواننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نحن نحذر الشرك، نحذر إخواننا منه. نحب التوحيد والعمل به، نرغب إخواننا فيه. هذا الذي يجب على المسلم أن يكون عليه. والمسلم إذا نصح في أمر فعليه أن يقبل النصح وأن يرجع عن الخطأ. بعض العلماء كانت لهم مذاهب وأقوال وهم أئمة كبار، فلما تبين لهم الحق رجعوا عنها ورجعوا إلى الحق. وكثير من الأئمة، من الأئمة الأربعة كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم يقررون أنه إذا صح الدليل فهو مذهبي، وكلهم يقرر أنه لا يعارض الدليل ولا يخالف الدليل. فهذا الذي يجب علينا إذا تبين لنا الدليل وعرفنا الحق أن نتبعه وأن نعمل به وأن نحذر من المخالفة، لأن المخالفة لا تضر إلا صاحبها، لا يضر العالم إذا نصح لك وبين لك ولم تقبل، لأن الذمة تبرأ ببيان العلماء للحق. لكن على العاقل أن يتنبه إلى دينه وإلى ما هو عليه. هذا الدين ستلقى الله به إما فوز وإما هلاك. لا يجوز للإنسان أن يتخذ دينه لعبا ولهوا، وأن يتخذ دينه بالظنون، وجدت فلانا على كذا وسمعت فلانا يقول كذا. لا، خذ الدين من النص، من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحق الذي لا باطل فيه، الحق الذي لا يعتريه الباطل ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو كلام رب العالمين وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العلماء فإنهم يصيبون ويخطئون، وأهل السنة كلهم مجمعون من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعين ثم تابعي التابعين، وكذلك على رأسهم الأئمة الأربعة الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك سائر المحدثين كأصحاب الصحيحين وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد، وكذلك العلماء المحققون في المذاهب الأربعة، كلهم مقررون لهذه المسألة العظيمة وهي البراءة من الشرك وتحقيق التوحيد. فهي مسألة مجمع عليها ولم ينفرد بها عالم، وإنما أجمع الأئمة على تقرير هذه المسألة العظيمة، وأنه لا نجاة للعبد إلا بالتوحيد، ولا نجاة له إلا بالبراءة من الشرك، أن يعبد الله وأن يخلص العبادة لله عز وجل. فذكر المصنف رحمه الله، وهذا من نصحه ومن شفقته على الأمة، أن هذه منكرات عظيمة، دعاء الأموات. الدعاء عبادة كما جاء في الحديث، الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الدعاء يصرف لله، فما كان من حق الله لا تصرفه لغيره. الدعاء هو أجل العبادات وأعظمها. الأنبياء والمرسلون دعوا الله وتضرعوا إلى الله عز وجل كما قص الله علينا دعاءهم في كتابه يدل على أهمية الدعاء وعلى أن الأنبياء كانوا على هذا الأمر العظيم من دعاء الله عز وجل. فإذا الدعاء عبادة عظيمة من أجل العبادات. لا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله، لا يجوز أن تدعو جبريل ولا ميكائيل ولا إبراهيم الخليل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح ولا الأولياء ولا الصالحين، كلهم هؤلاء خلق من خلق الله. لا يجوز لك أن تتوجه بالدعاء لعبد مثلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة، لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ندا لله في المشيئة. فالواجب على المسلم أن يفقه دينه وأن يعرف منزلة العبادة ويخلصها لله عز وجل. هؤلاء الخلق الأموات الذين هم في قبورهم انقطع عنهم العمل، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذا لفظ عام يشمل كل الأموات. فهم مرهونون في القبور وليس لهم حول ولا قوة وليس لهم عمل. فالواجب التوجه إلى الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحان الله، كيف ينصرف الخلق إلى خلق مثلهم وينسون ربهم وخالقهم الحي القيوم الذي هو قائم على كل نفس والذي هو مطلع على ما في صدورنا ويعلم همسنا وجهرنا وما في صدورنا؟ كيف تنصرف الأمة عن الله عن رب العالمين إلى الأموات يدعون الله؟ فيقول قائلهم إذا ألجأتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. سبحان الله، أين رب العالمين؟ انظروا إلى الأنبياء والمرسلين إذا أصابتهم الشدائد إلى من يلجؤون؟ إلى أهل القبور أو إلى رب العالمين؟ كلهم يلجؤون إلى الله. إذن ينبغي أن نعقل كتاب الله، لا ينبغي لنا أن يكون حظنا من كتاب الله أن نسمع القرآن وأن نتنعم ونتلذذ بأصوات المقرئين. لا، تأمل كلام رب العالمين، تأمل القرآن ودلالات الألفاظ ومعنى كلام رب العالمين عندما خاطبنا بالتوحيد. كتاب الله كله في التوحيد من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فتأمل أن هذا القرآن دل على التوحيد وأرشد إليه وأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل. فيجب علينا أن نخلص جميع العبادات لله عز وجل، ومنها هذه المسائل التي ذكر المصنف، الدعاء. فلا يجوز دعاء الأموات ولا دعاء الأحياء ولا دعاء الملائكة ولا دعاء الخلق، وإنما يدعى رب العالمين الذي هو حي قيوم يسمع كلامك وهو قادر على إجابتك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا الأنبياء والصالحين، قال ادعوني أستجب لكم. ما الذي يريد الإنسان؟ هذا وعد من الله، يقول ادعوني أستجب لكم. ولن تجد آية في كتاب الله تأمرك بأن تدعو الصالحين ويستجيب الله لك، وإنما أمرنا الله بأن ندعو الله. ولهذا قرر العلماء المحققون الذين عرفوا كتاب الله وتتبعوا آياته أنه ليس هناك دليل واحد يدل على جواز اتخاذ وسطاء بين الله وبين خلقه في العبادة. لن تجد نوعا من أنواع العبادة أمرك الله أن تصرفه لمخلوق ثم هو يبلغ الله، وإنما الوسائط في البلاغ. نعم، نحن لم نسمع هذا الشرع من رب العالمين، وإنما سمعناه من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء الوسائط بين الله وبين خلقه في الرسالة، بلغوا رسالات الله وبلغوا كلام الله وبلغوا دين الله، وأما العبادات فلم يكن بيننا وبين الله وسائط. كل العبادات أمرنا الله عز وجل أن نصرفها لله، الصلاة تصلي لله، الحج تحج لله، الذبح، الدعاء، الأعمال القلبية كلها، التوكل، الرغبة، الخشية، الخشوع، كلها عبادات يصرفها المسلم لله عز وجل، لا يصرفها لغير الله. وكذلك الاستغاثة، بالأموات فإنه شرك. لا يجوز لك أن تستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا فصل العلماء المحققون وما أطلقوا الكلام، قالوا الاستغاثة على قسمين: استغاثة جائزة واستغاثة غير جائزة. فالاستغاثة الجائزة هو أن تستغيث بالمخلوق الحي القادر على أن يعينك، مثل أن تكون أن يغرق غريق في البحر وبجانبه رجل يستطيع أن يعينه، يجيد السباحة أو عنده سفينة أو يستطيع أن يرمي له الحبل فيتعلق به ويخرجه من البحر. فإذا كان يقدر على هذا وقلت يا فلان أغثني، هذا لا بأس به وما منع منه العلماء. وإن كان الأكمل هو أن تستغيث بالله في كل شيء. وأما الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز أن يصرفه المسلم لغير الله عز وجل. لا يجوز الاستغاثة بالأموات في إنزال المطر، ولا في رفع الكرب، ولا في إرجاع الغائب، ولا في شفاء المريض. الأنبياء والرسل يمرضون ويصيبهم المرض ويصيبهم الهم والحزن ويقتلون، من الأنبياء من قتل ومن الأنبياء من جرح في سبيل الله، ومنهم من أوذي في أهله وهم ينسون ويرد عليهم السهو والنسيان والمرض وينامون وينسون بعض الأشياء يرد عليهم لأنهم بشر. أما الذي هو منزه عن هذه الأمور هو رب العالمين. فإذا الاستغاثة الشركية إذا صرفها المسلم بغير الله عز وجل، إذا صرفها للمخلوق يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. والنذر لهم كذلك، النذر لغير الله عز وجل، النذر للأولياء والصالحين وللأنبياء لا يجوز، النذر لله. من أراد أن ينذر ينذر لله، يقول لله علي نذر أن أذبح كذا، أن أصلي كذا، أن أتصدق بكذا. وإن كان أصل النذر كما جاء في السنة أصله غير مرغب فيه بل إنه مكروه، ولكن إذا نذر الإنسان لله يجب عليه أن يوفي بنذره. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وأما النذر للمخلوق فلا يجوز، النذر للمخلوق لا يجوز. كذلك الذبح لهم، لا يجوز الذبح للمخلوق لأن الذبح عبادة. فصل لربك وانحر، الصلاة لمن؟ لرب العالمين. والنحر مثل الصلاة، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا كلام رب العالمين الذي هو بين واضح لا يشكل، وليس هناك أي مدلول لهذه الآيات سوى أن هذه عبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. فالذبح يجب أن يكون لله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في قصة رجلين قبلنا أنهما مر بصنم فقيل لأحدهما قرب، قال ما كنت مقربا لغير الله فقتل فدخل الجنة، وقيل للآخر قرب قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابة، فذبح ذبابة وقربها فدخل النار في ذبابة. لأن العبرة ليس بعظم الذبيحة وإنما العبرة أن هذا ذبح لغير الله، فلو ذبح جملا أو دجاجة أو ذبابة فعل الذبح وذبح لغير الله. فإذا ذبح لغير الله دخل في الشرك الأكبر. فلا يجوز الذبح للجن ولا للملائكة ولا للرسل ولا للأولياء، وإنما الذبح يكون لله، الذبح يكون لله. وقد سبق التفصيل في أنواع الذبح أن منها ما هو مباح، مثل أن يذبح ذبيحة يذكر اسم الله عليها ليأكل أو ليتصدق، أو أنه يكون من قبيل السنن والمستحبات مثل أن يتصدق، أو يكون من قبيل الواجبات مثل الهدي للمتمتع والقارن. كل هذه الذبائح لابد أن يذكر عليها اسم الله، ولا يجوز أن يذكر عليها غير اسم الله عز وجل، ولا يجوز أن يقصد بهذه الذبائح غير الله عز وجل. فذكر المصنف أن هذه الأمور مما وقع في الأمة، والعلماء عندما يذكرون هذه لأن هذه الأمور وقعت في الأمة، ووجد من الناس من يفعل هذه الأمور، يدعو غير الله ويستشفع بغير الله ويذبح لغير الله عز وجل رجاء أن يشفعوا لهم. لاحظوا قول المصنف، قال رجاء أن يشفعوا لداعيهم، وما قال يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون كما يقول بعض الناس، يقول نحن لا نعتقد أنهم يخلقون ولا يرزقون، وإنما نحن نتقرب إلى الله بالذبح لهم. هذا هو دين المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما قالوا أنهم يخلقون ويرزقون. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ما ادعى أحد من العقلاء أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، عامة العقلاء حتى المشركين ما قال أحد أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، لكن الشرك جاء من قبل هذه الشبهة. يقولون نحن نصرف العبادة للأولياء والصالحين ليقربونا إلى الله زلفى، هذه فتنة الناس وهذا دين المشركين. ومما يؤسف له أن الشيطان لبس على بعض الأمة في هذه المسألة العظيمة، وانحرف من انحرف عن دين الله عز وجل، وأصبح بعض هؤلاء ينظرون لمن نصح لهم وبين لهم التوحيد أنه عدو للأولياء والصالحين. الأولياء والصالحون، ما من مسلم إلا ويحب الأولياء والصالحين ويعرف لهم قدرهم ويثني عليهم ويتمنى أن يكون منهم، لكن ما أمرنا الله أن نصرف العبادة للأولياء والصالحين، وما أمرنا أن نقيم المساجد على قبورهم، وما أمرنا أن نذبح لهم وأن نستغيث بهم، وإنما أمرنا بمحبتهم في الله. كما قال بعض أئمة أهل البيت، قال أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام. هكذا المحبة بين المسلمين، يجب أن يحب بعضهم بعضا محبة الإسلام لا محبة الأصنام، لأن محبة الأصنام هو أن تعظمه التعظيم الذي يؤدي إلى عبادته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن إطرائه وعن المبالغة في مدحه، الأمر الذي يفضي إلى الشرك. فهذا هو أصل الدين الذي يجب على الأمة أن تعرفه وأن تدركه. فذكر المصنف أنهم يصرفون لهم هذه الأمور رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أو يشفوا مريضهم، أو يردوا غائبه ونحو ذلك. كل هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله. شفاء المريض لا يستطيع أحد أن يشفي نفسه، لا الملوك ولا الرؤساء ولا الأطباء ولا الأولياء ولا الصالحين، ما يستطيع أحد أن يشفي نفسه من مرض، الشفاء من الله عز وجل. ولهذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي المريض، اللهم أذهب الباس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. تأملوا النصوص، لا شفاء إلا شفاؤك، ما قال الشفاء عند الصالحين، لا شفاء إلا بأمر الله عز وجل وبإذن الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشرك الجاهلية، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه.
ثم بين المصنف رحمه الله أن هذا الشرك الذي يفعله بعض الناس هو الشرك الأكبر الذي كان عليه أهل الجاهلية، وكان عليه مشرك قريش، كانوا يقولون هذا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون نتزلف إلى الله بعبادته، وما اعتقدوا أن الأصنام تخلق وترزق، وما اعتقدوا أن الصالحين يخلقون ويرزقون، وإنما كانوا يتزلفون إلى الله بعبادتهم. فيجب الحذر من هذه المسألة العظيمة، ويجب على من وفقه الله للتوحيد أن ينشره بين المسلمين، وأن ينصح لإخوانه، ونحن على يقين وعلى علم أنه لا يوجد مسلم يعرف التوحيد ويعاديه عن علم، ولكن من الناس من خفي عليه الحق. فيجب علينا أن ننصح لإخواننا في هذه المسألة أعظم من نصحنا لهم في المعاصي والذنوب. قد يكون بعض الناس يجهل تحريم الخمر أو الميتة، وهذا لا شك أنه جهل عظيم، لكن أشد من عندما يجهل التوحيد ويجهل الشرك، لأن مدار الدين وأصله يرجع إلى التوحيد، ولا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك. فالناس محتاجون إلى هذه المسألة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب لو فقدته يموت الإنسان، ثم مآله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لكن من فقد التوحيد فمآله معروف، مآله معروف، من فقد التوحيد ووقع في الشرك فهو في نار جهنم والعياذ بالله.
قال رحمه الله: فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
ثم نبه المصنف أنه يجب على كل فرد من الحجاج ومن غيرهم، ليس الخطاب للحجاج ولا لغيرهم، وليس لأهل مكة ولا المدينة ولا للشام ولا لمصر ولا لغيرها، هو خطاب عام لعموم المسلمين في كل بلد، في كل مصر وفي كل وقت وفي كل حين، أن يخلصوا العبادة لله عز وجل، أن يحذروا الشرك، ومن وقع في شيء منها أن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك، إن كان قد سلف منه شيء، إذا كان مضى منه شيء يتوب إلى الله ولا يكابر ويرجع، وإذا تاب من ساعته تاب الله عليه. ثم نبه المصنف أن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة، لأنه يخشى عليه إذا كان قد حج قبل ذلك وهو على الشرك أن لا يقبل الله عز وجل منه، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص، إلا أن يعذر بجهله. فالواجب عليه أن يجدد التوبة وأن يجدد حجة جديدة بعد التوبة وبعد أن عرف التوحيد، لأن الله عز وجل قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهذا بعد أن قال ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء والرسل ومن خيرة الرسل والأنبياء، ثم قال بعده هذا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كما قال في الآية الأخرى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وما من مسلم إلا وهو يعلم أنه ليس هناك عمل أفضل من عمل الأنبياء والمرسلين، فإذا كان عملهم يحبط بالشرك وإن كان لا يرد عليهم لأن الله عصمهم من الشرك، لكن هذا خطاب فيه توجيه للأمة ليحذروا من هذا الأمر العظيم وليحذروا من الشرك، لأنه لا ينفع مع الشرك عمل، لا صلاة ولا صوم ولا عبادة ولا صدقة، لأن الشرك محبط لها بنص كتاب رب العالمين وبإجماع أئمة المسلمين، وليس هو قول يتنازع فيه أو أنه يقال راجح ومرجوح، بل المسألة مجمع عليها متفق عليها.
الذي يعني يبطل حجه من كان مشركا قبل ذي حج، ولا من كان على التوحيد ثم وقع في الشرك؟
والشيخ نبه على أنه إذا كان على الشرك وحج قبل ذلك ثم تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى التوحيد أن يجدد حجه، لأنه يخشى عليه أنه إذا كان على حاله الأول أن الله لا يقبل منه الحج لأنه على الشرك، ولأن بعضهم حتى في الحج يشرك ويدعو غير الله. فوجه الشيخ، وهذا من نصحه ومن حبه للخير، أنه إذا كان الإنسان حج وكان في أثناء حجه يقع في شيء من الشرك وتاب إلى الله أن يجدد الحج حتى يقع الحج منه على التوحيد وهو في سلامة من الشرك.
قال رحمه الله: ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك.
بعد أن نبه المصنف على أنواع الشرك الأكبر، وهي صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله على ما مثل من الدعاء والاستغاثة والنذر والذبح وسائر العبادات، من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، ثم نبه على الشرك الأصغر، أن من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، كالذي يقولون أو يقول بعضهم يقول والنبي، هذا لا يجوز، لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحلف برب النبي، برب الكعبة، بالله، بالرحمن الرحيم، أما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يحب ويوقر ويعزر ويعظم التعظيم اللائق به، ويصلى ويسلم عليه وتتبع سنته، هذا حقه، أما الحلف به فلا يجوز. كذلك الحلف بالكعبة لا يجوز، لأن الكعبة مخلوقة. كذلك الأمانة لا يجوز الحلف بالأمانة كما اعتاد بعض الناس، وإنما يحلف بالله عز وجل، فهذا من الشرك الأصغر إذا كان يحلف وهو لا يعتقد تعظيم هذا الذي يحلف به كتعظيم الله، وإنما يجري على اللسان، فهذا شرك أصغر. أما لو كان يحلف بالكعبة ويعتقد أنه يعظمها تعظيمه لله، أو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم كتعظيم الله، أو يعظم الأمانة كما يعظم أسماء الله، فإن هذا شرك أكبر. لكن عامة المسلمين يحلفون بهذه الأشياء وهم لا يعتقدون هذا، ولهذا هذا يكون من الشرك الأصغر وهو خطير. الشرك الأصغر فوق الكبائر، منزلته بين الشرك الأكبر وبين الكبائر، أكبر من الكبائر ودون الشرك الأكبر.
قال رحمه الله: ومن ذلك الرياء والسمعة، وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان، وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك.
أيضا من الألفاظ الشركية المتعلقة بالشرك الأصغر من الرياء والسمعة، والرياء المقصود به هنا اليسير منه، كما نبه على هذا الإمام ابن القيم لما ذكر الشرك الأصغر قال: كيسير الرياء. وأما الرياء العظيم الذي لا ينبعث الإنسان من العمل إلا رياء، فهذا من الشرك الأكبر الذي قال الله عز وجل في آله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا هو عمل المنافقين، النفاق الأكبر، يراؤون الناس بأعمالهم، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، ولكن لا يريدون بعملهم وجه الله، فهذا شرك أكبر. وأما يسير الرياء فهو أن يكون العبد يريد بعمله وجه الله، لكن يتنبه لمن ينظر إليه فيزين عمله من أجل نظر الناس ومن أجل مدح الناس، فهذا يسير الرياء شرك أصغر. والشرك الأصغر محبط للعمل الذي صاحبه ولا يحبط غيره من الأعمال، وأما الشرك الأكبر فهو محبط لكل العمل. هذا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أن الشرك الأكبر محبط لعمل العبد كله، والشرك الأصغر محبط للعمل الذي خالطه. من صور أيضا الشرك الأصغر قول العبد: ما شاء الله وشئت، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اتخاذه ندا لله، وهو أن يقرن بين العبد وبين الله في المشيئة، لأن مشيئة الله نافذة ومشيئة العبد قاصرة، فإذا عطفت مشيئة العبد على مشيئة الله كأنه جعله ندا لله في المشيئة. وإنما الصواب يقال: ما شاء الله ثم شئت، إذا كان ولا بد، ولا يجعل يقرن بين الله عز وجل وبين المخلوق في المشيئة. وقول القائل أيضا: لولا الله وأنت، كما يقول بعضهم، يقول: لولا الله عز وجل وأنت لهلكت، أو لخسرت تجارتي، أو لحصل لي كذا وكذا، فهذا أيضا شرك، لأن الله هو المدبر، فكيف يجعل المخلوق ندا لله فيقول لولا الله وأنت، وإنما يقول لولا الله ثم فلان، لأن ثم تدل على الترتيب مع التراخي، ولا يكون ما يعطف عليها بمنزلة ما يكون قبلها. وأما العطف بالواو فقد يقتضي المساواة، ولا يمكن للعبد أن يكون مهما كان سببا في نجاتك أن يكون أمره كأمر الله عز وجل، لأن العبد مسخر من الله، وهذا من الله ومنك. مثل إنسان يعطى شيء فيقول هذا الخير من الله ومنك، وهذه النعمة التي نحن فيها من الله ومنك، هذا لا يجوز، لأن النعمة من الله عز وجل والخير من الله، وإنما العباد هم أسباب مسخرون من الله عز وجل وأشباه ذلك، يعني من الكلام الذي يقوله الناس مما يكون فيه مشاركة بين الله وبين خلقه في بعض الأمور، فهذا يكون من قبيل الشرك الأصغر إذا كان لا يرجع إلى اعتقاد. وأما إذا رجع إلى اعتقاد وهو أن يعتقد أن العبد شريك لله في هذا الأمر، فإن هذا شرك أكبر.
قال رحمه الله: فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه أبو داود.
ثم ذكر المصنف بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه المسألة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله، وهذا اللفظ عام، بغير الله يشمل النبي ويشمل الكعبة ويشمل الصالحين ويشمل الشمس والقمر والمخلوقات كلها. من حلف بغير الله هذا لفظ عام، وإنما الحلف يكون بالله، فقد كفر أو أشرك. كذلك ما جاء أيضا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأنه ليس في قلب المؤمن شيء أعظم من الله، فإذا حلف بغير الله كأنه يجعل أعظم ما في قلبه هو ما يحلف به. ولهذا بعض الناس لعظمة الزوجة في قلبه يحلف بالطلاق، وبعضهم يحلف بالأمانة، وبعضه يحلف بوالده، وبعض الأمهات تحلف بأحب أبنائها إليها، لأن هذه مستغرقة، حبها استغرق قلوبهم، وهذا دليل على نقص تعظيم الله عز وجل في قلوبه. لأن المؤمن أول ما يكون في قلبه وآخر ما يكون والذي يسيطر على قلبه من التعظيم هو تعظيمه لربه، ولهذا لا يحلف إلا بالله عز وجل. ولهذا كان ابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. انظروا الفقه، لأنه لو حلف بغير الله صادقا فقد وقع في الشرك، ولو حلف بالله كاذبا هذه معصية، والواجب على المسلم أن لا يحلف بالله إلا صادقا، هذه النجاة. لكن لو خير بين أن يحلف بغير الله مع الصدق أو يحلف بالله مع الكذب، فلئن يختار أن يحلف بالله مع الكذب أهون عليه، لأن هذه معصية. وأما إذا حلف بغير الله ولو كان صادقا فإن هذا شرك. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء.
أيضا الأمانة كما جاء في الحديث: من حلف بالأمانة فليس منا، فليس منا، فدل على أن الحلف بالأمانة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عمل المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. أخوف ما يخاف على الأمة الشرك الأصغر، لأنه يخفى على الناس، ولأنه قد يعرض للإنسان وهو لا يشعر به، فيزين الإنسان عمله من أجل الناس. وقد كان السلف على عناية عظيمة بهذا الباب، حتى إن بعضهم يقول: إذا أعجبك الكلام فاسكت، وإذا أعجبك السكوت فتكلم. أحيانا يأتي الشيطان ويعرض الإنسان وهو يتكلم، يقول: أنت من أحسن من تكلم، فإذا وجد هذا كان بعض السلف يسكت. وأحيانا يسكت الإنسان في المجلس فيقول: كل الناس يخوضون وأنت ساكت، من أحسن الناس منك؟ فيقول هذا الإمام: إذا أعجبك الكلام فاسكت، وإذا أعجبك السكوت فتكلم. كانوا يصدون كيد الشيطان بفقه. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده.
نعم، هذا أيضا في المشيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن مشيئة الله نافذة ومشيئة العبد قاصرة، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة والرب له مشيئة، ولكن مشيئة العبد لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله، فإذا الأمر يعلق على المشيئة النافذة ليس على المشيئة القاصرة. ولهذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فما معنى هذه الكلمة؟ يعني المشيئة النافذة هي مشيئة الله وحده، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر أن له مشيئة، النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة في أنه يعين أصحابه وينصرهم ويوجههم، لكن المشيئة النافذة هي مشيئة الله، فما لم يشأ الله عز وجل أن يكون لا يكون. ولهذا كان السلف يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه مشيئة الله. والإنسان يقول إن شاء الله إذا أراد أن يفعل شيئا، ما يقول إن شاء فلان وفلان، إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وتحذيره لأمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.
نعم، هذا الذي قرره المصنف هو الذي دلت عليه النصوص، وهو أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نصح لأمته وبين، وما من شيء يفضي إلى الشرك ويؤدي إلى الشرك إلا وقد حذر منه وقرر التوحيد. مات عليه الصلاة والسلام وهو يحذر أصحابه من الشرك، فقبل موته بليالي وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كان يحذر من الشرك منذ أن بعثه الله بهذا الدين، وهو يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله سنين متطاولة في مكة، ثم جاء في المدينة وقرر التوحيد، إلى أن مات وهو يقرر التوحيد، ويحذر من كل ما يفضي إلى الشرك، ويحذر إلى كل ما يفضي إلى الغلو. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الغلو فيه وأن يثنى عليه وأن يمدح، وكان إذا تكلم فيه يقول: قولوا بقولكم، قولوا ببعض قولكم. وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لأنه يخشى في الأمة أن من يأتي من يعظمه ويقع في الشرك، فسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك، ونصح للأمة وبين وكرر وأعاد حتى أصبحت هذه المسألة واضحة بينة لا تشكل إلا على جاهل لم يطلع على السنة. فالواجب على الأمة أن تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وكيف كان مع أصحابه، وكيف أصحابه كانوا يعاملونه. هل الآن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به وكانوا يدعونه من دون الله؟ ما كانوا يفعلون هذا، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما عرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، مع أن طلب الدعاء منه جائز كما هو معلوم، لكن لكمال توحيدهم ما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. وكان كثير من الصحابة لا يرقي أبناءهم، إذا طلبوا منها الرقية يقول: ارقوا أنفسكم، لكمال توحيدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عهد لابن عباس وهو غلام صغير، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فأمره أن تكون استعانته بالله، وأن يكون طلبه من الله عز وجل لتحقيق التوحيد ولدرء كل ما يفضي إلى الشرك من كبيره وصغيره. نعم.
قال رحمه الله: والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الآية. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إيثارا للعاجلة على الآجلة.
ثم بعد أن نبه المصنف على خطورة الشرك وعلى ما يجب على الأمة أن تحذر منه، نبه على واجب العلماء، وأنه يجب على العلماء وعلى أهل العلم أن يحذروا المسلمين من الشرك، وأن يبينوا لهم الأدلة ويبسطوا الأدلة ويزيلوا الشبه عن الناس، لا أن يقول الواحد هذا شرك ويسكت، لأن بعض الناس لبس عليهم في هذه المسألة، فهو يحتاج أن يصبر العالم على هذا الجاهل ويعلمه ويبين له الأدلة ويزيل عنه الشبه ويصبر عليه ويدعو الله عز وجل أن يهديه ويتقرب إليه بالكلام الطيب ولا ينفره من التوحيد، هذا الواجب على العلماء. أما كون بعض الناس يظن أن من وقع في هذا من المسلمين وقع في الشرك عن تعمد ومكابرة وعناد، فهذا خطأ. ما من مسلم يقع في شيء من المخالفات من قبيل الشرك وهو يظن أنه على عبادة إلا وهو جاهل بهذا. فالواجب الصبر على هؤلاء وأن يعلم الجاهل وأن تبين الأدلة كما قال المصنف هنا، وأن يبسط ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرج الناس بذلك من الظلمات إلى النور، هذا واجب العلماء. أما كون الإنسان يقول هذا شرك وأنت مشرك وأنت إذا فعلت كذا وكذا في النار فينفر المخالف، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أطال في القراءة قال أفتان أنت يا معاذ، لا يجوز الإنسان وإن كان هذا الكلام حق إذا كان هو في شرك يقول هذا في شرك وهذا عقوبته الدخول في النار، ولكن يجب أن نخاطب الناس بكلام مقبول يقبل يبين لهم، يقول له أنت مسلم موحد لا تقع في هذا الأمر حتى لا تحبط عملك، هذا ليس من عملك هذا من عمل المشركين، فيبين له هذه المسألة ويبسط الأدلة ويزيل عنها الشبه ويعطيها الكتب النافعة والأشرطة التي تنفعه. وكم انتفع بحمد الله من المسلمين بهذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والعلماء الذين قاموا بدعوته، نفع الله عز وجل به، في حين أنه كان بعض الناس يظن أن هذا العالم أنه منحرف عن السنة وأنه يبغض الأئمة الأربعة وأنه أتى بدين جديد. لكن لما اطلعت الأمة والعلماء وطلاب العلم على دعوة الشيخ وما عنده من الحق وأنه متبع للدليل أحبوه وأخذوا كتبه ونشروها وانتفع الناس بها. والواجب هو الدعوة إلى الدين وإلى التوحيد بأي كتاب من كتب أهل العلم، لا يحصر الحق في قول عالم من العلماء. فالواجب هو دعوة الناس إلى التوحيد وأن تنشر هذه الدروس في بلاد المسلمين وفي مساجدهم، وأن يقوم طلاب العلم الذين وفقهم الله إلى معرفة السنة والحق أن يقوموا بواجبهم وأن يصبروا على الناس وأن يتحملوا، فإن الإنسان بصبره على المتعلمين وعلى جهلهم وعلى عداوتهم وخصومتهم أحيانا وعلى إغلاظهم له في ذلك أجر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر وتحمل وأوذي في الله وأدميت قدماه وكسرت رباعيته وطعن فيه وتكلم فيه، ومع هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه، كان يصبر ويتحمل ويدعو لقومه حتى هدى الله عز وجل على يده خلقا كثيرا، وضل من ضل وانحرف من انحرف عن الدين ولقي الله عز وجل بعمله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حقق وأقام دين الله عز وجل وأمر به كما أمره الله عز وجل به.
قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته.
نعم، هذه بعض الآيات في بيان واجب العلماء أن يبينوا للناس، كما قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يجوز للعلماء أن يكتموا الحق، خشية الناس أو خشية أن فلان من العلماء يخالفنا أو أن الناس في البلد الفلاني يخالفونه. لا، يجب على العلماء أن يصدعوا بالحق وأن يبينوا كلام الله عز وجل وأن يبينوا للناس ما ينفعهم وأن يحذروهم من كل ما يضرهم، ومن أعظم ما يتضررون به الشرك. فهذا الواجب عليهم، هذا واجب العلماء أن ينصحوا للأمة وأن يبينوا لهم، والواجب على الناس أن يقبلوا منهم كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما أمرنا الله أن نسأل آباءنا ولا أمهاتنا ولا أجدادنا ولا أن نسأل الناس وعامة الناس، وإنما نسأل أهل الذكر، أهل العلم بالكتاب والسنة. كذلك دلت أيضا الآيات على فضل الدعوة إلى الله عز وجل كما في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس هناك أحسن عمل من الدعوة إلى الله، لأن الداعية يدعو إلى الله عز وجل فينتفع الناس بدعوته، فله من الأجر مثل أجور من اتبعوه على الحق، فهو أفضل عمل. فالواجب على الأمة، على القادر على الدعوة من الأمة، أن يدعو إلى الله عز وجل. وأصبحت الدعوة ميسرة الآن بأمور كثيرة. يستطيع التاجر أن يدعو بماله بأن يشتري الكتب ويطبع الكتب النافعة وينشرها في الناس. يستطيع العام من عوام المسلمين أن يشتري الكتب الرخيصة بقدر ما يستطيع ويوزع الكتب وينشرها في الناس بشريط يشتريه بثمن زهيد ويهديه لبعض من انحرف عن الدين أو من خالف حتى ينتفع بهذا الأمر. المقصود هو تعاون المسلمين على البر والتقوى كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأعظم ما ينبغي أن نتعاون عليه هو التوحيد، وأعظم ما يحذر منه هو الشرك. كذلك قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على بصيرة، هذه الآية قال العلماء هي شرط دلت على شروط الدعوة. أدعو إلى الله هذا دليل على الإخلاص، على بصيرة هذا دليل العلم. إذن هذه شروط الدعوة، أن يدعو لله بعلم لا يدعو لغير الله، وإذا دعا لله يجب أن يدعو بعلم. أما اتباع العوام والجهلة، بعض الناس فيهم عندهم عواطف وحب للدين وحرص على الخير ويدعون لكن بجهل فيفسدون أكثر مما يصلحون، لا يجوز للإنسان أن يتبعهم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا ليس هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هو سبيل أتباعه أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هو في نفسه موحد، وهذا أيضا من شروط الدعوة أن يكون موحدا، أن لا يكون من المشركين، أن يدعو إلى الله، أن يكون على بصيرة وعلى بين. فإذا قام بالدعوة من توفرت فيه هذه الشروط فيجب على الأمة أن تقبل منه. وهذه الآية حجة لهم يوم القيامة إذا ما استجابوا لفلان، يقولون: ربنا سمعنا في كتابك هذه الآية، فهذا ممن تحققت فيه هذه الشروط فاتبعناه، وعملا بقولك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه في عشية خيبر أو قبل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجور فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، لا ينقص من أجورهم شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عشية خيبر عندما أعطاه الراية، قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو المكسب، وهذه التجارة. ليس المقصود التنفير والتشديد على الناس، تجارة رابحة. كم هدى الله عز وجل على يدك يوم القيامة؟ فإذا تأمل الإنسان هذه المسألة يرفق بالناس ويكثر من الأدلة وينصح للناس ويبين لهم حتى يكثر من يهتدي على يده، لأن بعض الناس يقول النصوص ويبينها لكن ليس فيه رفق، وبعض الناس يذكر النصوص مجملة من غير بيان. فالواجب ذكر النصوص والبيان والرفق واللين والصبر والدعاء للناس بالتوفيق والهداية وحب الخير لهم. فإذا علم الله عز وجل من عبده هذا الأمر فإنه يوفقه للخير ويهتدي على يده من يهتدي من خلق الله عز وجل.
قال رحمه الله: والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، نبه المصنف على أهمية الدعوة، وما ينبغي للعلماء أن يجتهدوا فيه خصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه الدعاوى المضللة وانتشرت فيه الدعاوى الباطلة وكثرت الوسائل حتى دخلت البيوت وأصبحت في متناول الصغير والكبير. فيجب على العلماء أن يقوموا بواجبهم وأن ينصحوا للأمة، وإن أمرهم عظيم، أمر العلماء إذا قاموا بواجبهم عظيم، خصوصا في هذه العصور المتأخرة التي اختلط فيها الحق بالباطل وضل كثير من الناس عن السنة. فعندما يقوم العلماء بواجبهم فلهم أجر عظيم عند الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في هذه الأمة مثل الأنبياء في بني إسرائيل. الأنبياء يبينون للناس أمر دينهم، والأنبياء لا يأتون برسالة وإنما يدعون لرسالة الرسول، فكذلك العلماء لا يأتون بشيء جديد وإنما يدعون لما كان جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة.
نعم، بين المصنف في هذا الفصل ما يستحب للحجاج والمعتمرين أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت. هذا الذي أحرص عليه لمن دخل مكة، أن يكثر من الطاعات، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة، كما تقدم التنبيه على ذلك أنها مضاعفة في حرم مكة، في المسجد وفي غيره، في كل الحرم. فالواجب على المسلم أن يغتنم هذه الفرصة وأن يكثر من الطاعات وأن يتفقه في دينه وأن يتقرب إلى الله بما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على السنة، يراقب في عمله الإخلاص لله عز وجل والسنة في عمله، أن يكون مخلصا لله في طاعته متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في عمله. نعم.
قال رحمه الله: كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، بعد أن بين المصنف ما يستحب للعبد من الطاعات والتقرب إلى الله بالطاعات، كذلك ينبغي له أن يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما أكثر العبد من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت منزلته عند الله أعظم وشأنه عند الله عز وجل عظيم، وهذا مما يورث محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم فيرجى أن يكون معه في الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف بالرجل يحب القوم ولم يعمل بعملهم؟ قال: أنت مع من أحببت. ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قالوا: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فإننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعمالهم. فهذا أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل بعد التوحيد، أن يلقى الله بمحبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، المحبة الصحيحة، المحبة الشرعية للشركية، المحبة الإيمانية للبدعية، أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يحبونه محبة من غير غلو ولا نقص في حقه. ونحذر من النقص في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النقص في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الرجل هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرغب عنه، هذا ليس دليل على صدق المحبة. إذا علم المؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم هديا عن النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه ولا يمكن أن يخالفه. ولهذا كان بعض السلف يقول: لا تقول واجب ونفل، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء اتبع، ولا تقول هذا واجب وهذه نافلة السنة، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان بعض السلف إذا حصلت مخالفة من بعض المخالفين هجره، فكان بعضهم نهى غلاما عن الخذف فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، فخذف الغلام، فقال لا أضلني وإياك سقف، أخبرك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتخذف. وقال الآخر كان ينصح أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير، قال فيه وفيه، قال لا أضلني وإياك سقف أو لا جمعني بك مكان، أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقول برأيك. فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة استغرقت يعني قلوبهم وأثرت في جوارحهم، فإذا رأيت الواحد منهم كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في عبادته في سمته في أخلاقه، هذه المحبة الصحيحة التي تدل على محبة العبد لمحبة الرجل من هذه الأمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء لكل شيء ميزان، وميزان المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله عز وجل قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا ميزان المحبة. وميزان الأخوة الإسلامية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا ميزان الأخوة وذاك ميزان المحبة، كل شيء له ميزان. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته.
ثم بين المصنف أن الحاج والمعتمر أن الحاج إذا أراد الخروج من مكة أنه يجب عليه أن يطوف بالبيت طواف الوداع، وهذا يكون آخر عهده بالبيت، إذا أراد أن يبقى في مكة ما شاء يبقى، فإذا أراد أن يغادر طاف وخرج، أما يطوف الوداع ويبقى ويذهب بالأسواق ويزور فلان وفلان هذا خلاف السنة، فالواجب عليه أن يقضي أشغاله ثم بعد ذلك إذا أراد المغادرة يطوف طواف الوداع، ثم لا يشغل بشيء إلا مثل انتظار السيارة أو الرفقة، أما أن يبقى بعد طواف الوداع فإن هذا لا يجوز، وإذا بقي من غير عذر فيجب عليه أن يعيد طواف الوداع ثم يخرج مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، لقول ابن عباس قال أمر الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم أمره لأنه هو المشرع أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض إذا جاء الحيض وقد طافت طواف الإفاضة فإنها لا تحبس أهلها بطواف الوداع يخفف عنها، وأما غير الحائض فيجب على الجميع أن يطوف طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج. نعم.
قال رحمه الله فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه بل هو من البدع المحدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، نسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه إنه جواد كريم.
ثم نبه المصنف على خطأ يقع فيه بعض الحجاج، يقول إذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه، يعني يمشي أمامه ويمشي وينظر إلى موضع قدميه، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة وهو أن يمشي إلى الخلف، لأن بعض الناس يظن تعظيم البيت بهذا وأنه إذا استدبر البيت أن هذا فيه نقص، وهذا من تلبيس الشيطان، الشيطان عندما يلبس على الناس لا يلبس عليهم في أن يدل يأمرهم بشيء ويقول هذا مخالف للدين، وإنما يأتيهم من قبيل الدين، فيأتي الإنسان يقول كيف تستدبر البيت، يجب عليك أن تمشي إلى الخلف، إلى متى؟ إلى أن يصل إلى بلاده، لا بد أن سيمشي وينظر إلى قدمه، فيلبس عليهم الشيطان. كذلك بعضهم الآن نراه إذا خرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى الخلف، وقد يقع وقد يسقط وقد يبقى مريضا أياما وهو لا يشهد الصلاة من أجل هذا الأمر الذي فعله، يعني خير من عظم هذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما مشى هذه المشية وما أرشد إليها، كذلك أصحابه. فهنا الاتباع. فالواجب على المسلم أن يعظم الله عز وجل وأن يعظم هذا الدين وأن يؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما شرع الله. لا يجوز لنا أن نحدث شيئا جديدا، وإنما نتبع كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله. وأما كون الإنسان يستحسن بعقله شيء، وبعض الناس يرى مثلا من تعظيم البيت أن يتمسح بكسوة الكعبة أو أن يتمسح ببعض جدران البيت يقصد التقرب بذلك، التبرك بشيء من هذا، فإن كل هذا مخالف للسنة. فنبه المصنف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كما قال العلماء هو ميزان الاتباع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان الإخلاص، وهذا ميزان الاتباع، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. انظر إلى ما يفعله الناس وقس هذا وزنه بميزان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت أنه موافق للسنة فنعم العمل هو ويحرص عليه، وإن كان مخالفا للسنة وإن زينه الشيطان لك وإن أحببته بنفسك وإن رأيت الناس يفعلون ويفعلون فدع هذا، لأن الدين يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ بالعقول ولا يؤخذ بالهوى ولا يؤخذ بما تستحسنه النفس. كثير من الناس لبس عليهم الشيطان. أذكر أمثلة للاستحسان، بعض الناس يقول لو ختمنا أول يوم، لو بدأنا أول يوم من السنة بصيام وختمنا أول آخر يوم بصيام، فنبدأ السنة الهجرية أول يوم من محرم بصيام وآخر يوم من ذي الحجة بصيام. انظروا الآن نظر العقل، ما أجمل الإنسان كونه يبدأ أول يوم من السنة بصيام ويختمها بصيام. لو نظرنا بالعقول نقول هذا عمل طيب، لكن قس هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف مقدار هذا العمل وأنه بدعة، وأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كثير من الأمور يستحسنها الناس ونحن عقولنا قاصرة وهي ضعيفة، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ دينه بعقله وبهواه أو ما وجد عليه الناس أو ما سمع الناس يفعلون ويفعلون. الحجة يوم القيامة التي تستطيع أن تذب بها عن نفسك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الحجج، وجدت الناس في بلدي، وجدت أبي، وجدت شيخي، رأيت فلان شيخنا شيخ الطريق الفلاني، والله هذه حجة كل إنسان يعلم أنها ليست بحجة قوية يستطيع أن يخاصم بها يوم القيامة. أما إذا جاء يوم القيامة بالنص، يا ربي هذا الذي بلغني عن نبيك، هذا الذي قرأته في كتابك، ويؤيد هذا بالفهم الصحيح، فله حجة عند الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يدلون على الله بحجة يوم القيامة، وذكر منهم المعتوه والمجنون والذي كان في فترة. لماذا؟ لأن الله عذرهم ولهم حجج. المجنون معذور، المعتوه مجنون، الذي لم تبلغه الرسالة معذور، الجاهل معذور. من أين جاءت هذه الحجج؟ من كتاب الله. فالآن ينبغي للإنسان أن يستعد للحجج من الآن، إذا فعلت شيئا فأعد الحجة التي إذا سئلت يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزول قدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها يسأل عن عمله، يسأل عن عمله ما الذي أراد به، هل أراد به وجه الله أم لا، ويسأل عن عمله ما هو مرجعه فيه، من أين أخذه ومن أين جاء به. فالواجب على المسلمين أن يكونوا على اتباع صحيح لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا من البدع. كم لبس الشيطان على الأمة بسبب البدع، وقد جاء في الأثر أن الشيطان قال أهلكني بنو آدم بالاستغفار، يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، فقال الشيطان لأبثن فيهم مخالفة لا يستغفرون منها، فبث فيهم الأهواء، بث فيهم الأهواء والبدع. صاحب البدعة منشرح الصدر ببدعته وبهواه ولا يحدث نفسه بالاستغفار، لكن صاحب المعصية يعلم أنه مذنب. ولهذا ما تنصح الآن شارب خمر تقول له اتق الله وتذكر نصوص الله يقبل راسه وتدمع عينه ويقول جزاك الله خير، لكن لو جئت لصاحب هوى وبدعة تقول له اتق الله وارجع إلى السنة يقول أنت عدو للسنة وعدو للإسلام وأنت تريد أن تصدني عن الدين. فالشيطان لبس على الناس بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه البدع ستقع في الأمة، وقال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن احذر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. فانظر إلى سيرك أنت مع من ومن تتبع، وبقول من تأخذ، لا نجاة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه. ولهذا أخبر أن الفرقة الناجية قالوا هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي السنة وهذه هي النجاة. ولهذا نحن نقول خذوا الأحاديث الصحيحة، خذوا صحيح البخاري صحيح مسلم ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعملوا به، فوالله لا يضركم من خالفكم بعد ذلك. وأما كوننا نعتمد على كتب متأخرة استحسنها بعض الناس وقرروا فيها أمور، فهناك من أخطأ من العلماء، علماء أجلاء وبعضهم دون ذلك وبعضهم عوام وبعضهم من أهل البدع، بثوا في الناس كتب تضرر الناس بها وخيم الشرك والجهل والبدع على كثير من أقطار المسلمين. وما تسلط أعداؤنا علينا إلا والله ببعدنا عن ديننا، وإلا لو تمسكنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبعبادتنا لله عز وجل، فكل واحد منا له مقام عند الله. لو قام يدعو الله في السحر هل تظنون أن الله يرده؟ إذا كانت الأمة كلها على التوحيد وعلى الدين ويدعون الله عز وجل ويستغفرون الله ويسألون الله النصر على الأعداء فإن الله لا يردهم. فلماذا الآن نحن كل الأمم متسلطة على هذه الأمة مع كثرة عددهم يسومونهم سوء العذاب إلا بسبب بعدنا عن ديننا؟ فتجد الكثير من المسلمين يحجون للبيت ويأتون للحج والعمرة، لكن فتش عما عند الناس من الدين تدرك ما عليه المسلمين اليوم من جهل إلا من رحم الله. فالواجب هو نشر العلم، لا نخلد إلى الراحة ولا نقول هلكت الأمة، لا نقول هذه الأمة مرحومة وهي على خير. فالواجب هو أن ننصح إخواننا وأن ننشر العلم، وإن الله عز وجل سيجعل النصر القريب إذا ما قام العلماء بواجبهم واستجاب الناس لهم في ما يدعون إليه، حتى يجمع الله عز وجل القلوب على التوحيد وعلى السنة، ويعود هذه الأمة أمر عزها والتمكين لها بين الأمم بقيامها بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.